هذا بالنسبة إلى المجنون والصبي. إذا بعض الأحكام تجرى على الصبي دون بعض الآخر، وكذلك المجنون. وإذا كان الفاعل وواقع البهيمة خلفا فما لا يكون حكمه؟ الظاهر أنه لا شيء على الخنثى. طبعا الخنثى المشكل لا مطلق الخنافي، باعتبار الخنثى إما مشكل وإما غير مشكل. غير المشكل يعلم حالها من خلال الآثار الشرعية الواردة في بابها، على أنه هناك علامات تدل على أن هذا الخنثى رجل أو امرأة، فلو علم الحال يلحق بها حكم الرجل أو حكم المرأة. إنما الكلام في الخنثى المشكل ماذا يعمل بها؟ مثل الخنثى المشكل وقع نزاع بين الفقهاء على أن الخنثى المشكل طبيعة ثالثة للإنسان، بمعنى أن الإنسان ينقسم إلى ثلاث طبائع: طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة الخنثى المشكل. أو لا، الإنسان ينقسم في الواقع والحقيقة إلى طبيعتين: إما رجل وإما امرأة. فالخنثى المشكل في الواقع وفي نفس الأمر ليس طبيعة ثالثة، إنما يلحق بالرجل أو المرأة على كل حال في الواقع وفي نفس الأمر. وقع نزاع، والظاهر أنه المشهور على أن الخنثى إما رجل وإما امرأة وليس طبيعة ثالثة. لو كنا بالطبيعة الثالثة لكانت لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الرجل والمرأة، ولكن بما أنه نقول بعدم طبيعة ثالثة في الخنثى إنما تلحق بالرجل أو المرأة، فلذا أحكامها أحكام الرجال أو أحكام النساء. ثم نحن فيه لو كان الجريمة من قبل الخنثى ماذا عليها؟ الظاهر أنه لا شيء عليها، وهذا المعنى أنه لا شيء عليها لا حكم عليها من حيث ترتيب الأحكام التي مرت، لا شيء عليها. وارد هذا المعنى على عبارة المصنف الذي مرت في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث قال يحرم موضوعة الإنسان مثلا، أو يحرم موضوعة الإنسان. موضوعة الإنسان الخنثى من طبيعة الإنسان، إما من الغير وإما من المرأة، فعلى كل يحرم موضوعة الإنسان مطلقا، سواء رجل امرأة خنثى مشكل خنثى سائل أو غير ذلك يحرم. يقول هذه العبارة واردة على تلك العبارة، يعني لا يؤخذ بتلك العبارة إنما يؤخذ بهذه العبارة على أن الخنثى لا شيء عليه بالإجماع، أجمعت الطائفة أو أجمعت الفقهاء على ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا العضو الداخل في البهيمة عضوا زائدا وليس من آلة الذكورة، حتى يوجب التحريم، تحريم اللحم مثلا، يوجب الإحراق، يوجب الذبح، يوجب الإخلاص من البلد، يوجب البيع وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فعليه ليس على الخنثى حكما فيما نحن فيه. لا فرق بين الموضوع موضوعة الإنسان أي الحيوان أن يكون ذكرا أو أنثى، أن يكون الواقي من قبل أو ذكر، لا فرق في ذلك. نعم، إنما الكلام في الإنسان الموضوع من قبل الحيوان، يعني الحيوان يكون واقي والإنسان يكون موضوع للحيوان. مثلا الآن نساء الغربيات بعضهن مثلا يلاعبن كلاب، يلاعبن الكلاب وتدخل الكلاب فيهن، في هذه الحالة هل على الواقي شيء؟ يعني على الحيوان شيء؟ الظاهر أنه لا شيء على الحيوان، لا شيء، معنى أنه لا يكرم لحم الحيوان الواقي كما كان يكرم لحم الحيوان الموضوع، ولا يحرق ولا يباع ولا يخرج من البلد، فلا شيء على الحيوان الواقي لأنه مشوك فيما نحن فيه. هل عليه شيء؟ الآخر عدم أن يكون عليه شيء، فلا شيء على الواقي. وإنما على المفعول، فالمفعول أنه ظاهر عليه التعزير، أما بقية الأحكام لا يجرى عليه. هذا بالنسبة إلى الواقي والموضوع، أن يكون إنسان أو غير إنسان. نعم،
أقول
أنت
حيوان
بس الذكر، هي
الذكر خاصة
من
الحيوان
يعرف بعد ساعة، لا خلنا على الأبو يساعد، من يكون أبو آلة الذكورة بالنسبة لهم على وجه كلام باعتبار أن الصنفة مشكل لم يكن في أشتهاها في النساء موجود أيضا،
في البالغ العاقل احترز المصنف عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه الاحكام وإن تعلق بهما بعضها بعض الأحكام تتعلق أما جميعهم
تتعلق
أما التحريم فالظاهر تحريم اللحم يعني ونتائج ومتعلقات اللحم كالصوف كالشعر وما شابه ذلك وأما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كل ذكر إذا أكل بهيمة سواء كان ذكرا صغيرا أو كبيرا فالظاهر أن لحم البهيمة يكون محرم كما سلف وأما الحاد لأنه قال بعض الأحكام دون البعض الآخر فيذكر هذه الأحكام وأما الحاد فينتفى عن غير المكلف الحاد ينتفي عن غير المكلف باعتبار الحاد إنما يجرى على المكلف فقط وبما أن الصبي والمجنون رفع عنهما فلم التكليف لا حد عليهما ولم أجر طبعا يؤجر الصبي أو المجنون ولكن هذا التأجير لا يسمى بالحد ويلزم من تحريمها عندما نقول هذه الموضوعة محرمة هذه البهيمة محرمة يلزم وجود إطلاقها نعم لا بد أن تطلق لو كانت مما تؤكل لماذا؟ لأن لا تشتبه كما ورد سابقا لأن لا تشتبه هذه الموضوعة البهيمة الموضوعة مع بقية اللحوم الطاهرة فترتكب لحم الموضوعة باعتبار شبه غير محصورة كما هو الحكمة فيه كما هو يعني كما أن اشتباه او عدم الاشتباه لئلا تشتبه كما هو اي عدم الاشتباه الحكمة في الاتلاف لماذا الاتلاف لانه لا يكون اشتباه كما مرة لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه الحكمة في الاتلاف وعدم الاشتباه فيستوي فيه الجميع اذا في الاتلاف يستوي الجميع مذكر كبير صغير لا فرق في ذلك وبقي بيع ما لا يصد لحمه أي لا فرق عن ذلك مطلقا أنه لو أكل بهيمة مذكر سواء كان عاقل مجنون صغير كبير في هذه الحالة يجب الإتلاف إتلاف الله فيما إذا قدر يقصد لحمه أكلا وأما ما لا يقصد لحمه عادة أو إطالة كما مرة سابقا وإخراجه هذا البيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلد وهو منفي في فعل الصغير هذا المعنى في فعل الصغير منفي لماذا؟ لأن الروايات وردت بلفظ الرجل ولا يشمل الصغير وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير لأن الحكم أي البيع والإخراج معلق في النصوص على فعل الرجل وظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق أيضا ظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق الذي ورد في النص طبعا الروايات بالنسبة إلى إتيان البهيمة من حيث ما يترتب عليه من الحد مختلفة روايات متعددة ومختلفة على طوائف أربعة كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل الوسائل المجلد 18 صفحة 570 أبواب مساح البهائم ووطي الأموات والاستمناء الباب الأول في تعزير ناكح البهيمة وجن من أحكامه وفي أحد عشر رواية الرواية الأولى تقول في الرجل يأتي البهيمة الرواية الثانية عن الرجل يأتي البهيمة أيضا صار رجل في الرواية الثالثة في رجل يقع على بهيمة رجل يأتي البهيمة عن الرجل يأتي بهيمة في رجل يقع على بهيمة في الرواية الرابعة في الرجل يأتي البهيمة في الرواية الخامسة في رجل يقع على البهيمة في الثالثة في رجل أتى بهيمة في السابعة على الرجل يأتي البهيمة الثامنة في رجل أتى بهيمة التاسعة قال الذي يأتي بالفاحشة طبعا هذا يأتي بالفاحشة عمل الصغير والكبير لكن هذا العموم مقيد بالمقيدات قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة الرواية الحادية عشر إنه سئل عن راكب البهيمة طبعا الرواية العاشرة يقول إنه أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أصحاب الكبائر يطلق أيضا سواء كان رجال أو صغار لكن خرج الصغار في الجليل فالرواية الرابعة أنه سئل عن راكب البهيمة الرواية الحادي عشر أنه سئل عن راكب البهيمة راكب البهيمة أعم من الصغير والكبير ولكن هذا العموم يقيد بالروايات الأخرى التي ذكرناها جاء في التحرير في وطي البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إنسانها فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه ولا على المكره ولا على المستبه مع إن كان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا فلا يجري عليهما فلا يجري على الصبي الحد وكذلك المجنون. صفحة 400 ظهرا على ما في بالي 48 جه. وأما المجنون فإن الرجل في الرواية يتناول المجنون ولكن التقييد الذي ورد في كلام المصنف والتقييد بالبالغ العاقل يخرج المجنون ولعل
تقييد بالبالغ العاقل
لا تنزول اللي ورد من المصنف التقييد ولكن من استفاد المصنف من أين استفاد أنه يقيد بالبالغ العاقل يقول ولعل استفادة المصنف من القرينة المقالية أو الحالية في الرواية كما سيقول ولعل اقتران الحكم هذا وجه التفيد أنه لماذا قيد المصنف بالبالغ العاقل حتى يخرج المجنون من نص الرواية من الرجل يقول ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل الذي كان يشمل المجنون غير المجنون ولعل اقتران الحكم بالحاد قرينة قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون يعني اقتران الحكم بالحد أنه يحد هذا الرجل لو فعل هذا الفعل القبيح يحد كلمة الحد قرينة مقالية أو حالية على أن المراد من الرجل هو الرجل العاقل لأنه لا حد على المجنون لا حد على غير المكلف والمجنون غير مكلف قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون وهذا القول أجود وقوفا فيما خالف الآصل لأن تلك الأحكام الإحرام والذبح والبيع والإفراد وغير ذلك هذه كلها خلاف الأصل ماذا يذبح وماذا يحرق فإذا كان تلك الأحكام خلاف الأصل يجب عند مخالفة الأصل أن نقف على ما ورد به النص أو الإجماع خاصة وقد ورد الإجماع أنه البالغ العاقل يحد ويجرى عليه الأحكام التالية ولكن الصبي والمجنون فلا يحد لذا يجرى عليه بعض الأحكام دون البعض وقوفا فيما خالف الآخر على موضع اليقين أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم هذا فرع مثل وطء الخنثى يتعلق حكم أو لا الحكم من الإفراج والبيع وأما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد هذا المعنى وارد على التعبير الذي مر من المصنف وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق في كتاب الأطعمة والأشربة حيث حكم بالتحريم على وطء الإنسان يعني قال يحرم موطوعة الإنسان موطوعة الإنسان عام أن يكون إنسان رجل امرأة أو مشترك بين الرجل والامرأة كالخنثى المشكل ولكن هنا هذا المعنى وارد على ذلك المعنى السابق
في خلق
التحريم طبعا يحرم لأنه مورد أشياء يعني من مورد أشياء يحرم أما بقية الأحكام الأخرى لا الآصل عدم مثلا الإخراج من البلد الآصل إلا ما خرج بالدليل ولم يخرج هذا المورد في النسوة والخمسة لم يخرج بالدليل الآصل مثلا عدم الإحرام الآصل عدم البلد وذلك من الأحكام التي مر التحريم
كل المنهج الوارد يعني أسقطه فهي وارد على فعل مثلا في منطقة الحكم التحريم فلا تحرم موضوع الخمسة
على كل من هذا التعبير هنا يرجع على ذلك التعبير ربما في هذا التعبير لا يحرم بس أنا يجب أن يقال بالاحتياط لا بس أن يقال بالتحريم وأما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الإنسان ولا فرق في الموضوع بين الذكر أي الحيوان الموضوع بين الذكر والأنثى ولا فرق أيضا بين الواطي من القبل أو الذبور ولو انعكس الحكم بإنسان الآدمي هو الموضوع فلا تحريم للفاعل وهو الحيوان لا يحرم لحمه ولا غيره من الأحكام لا يخرج من البلد لا يباع لماذا؟ للأصل أنه نشوف هل عليه شيء أو لا. الأصل عدم الشيء عليه اعتبار لم يرد دليل سنتمسك بإطالة البراءة. وحيث يحكم بناء على أنه يحرم لحم موضوع الصبي مثلا والمجنون، وحيث يحكم بتحريم موضوع الطفل والمجنون، يلزمهما يلزم الطفل والمجنون قيمة الحيوان الموضوع، لأنه بمنزلة الإتلاف باعتبار هذا الواقع يكون بمنزلة إتلاف المال عليهما القيمة. وحكم غير مختص بالمكلف، الضمان حكم الضمان يختص بالمكلف، لا الضمان على من أتلف، الضمان سواء كان من أتلف صغير أو كبير، فلا يختص حكم الإتلاف وحكم ضمان المكلف لا يختص بالكبير، إنما يعم الكبير والصغير، يعم المجنون والعاقل صراحة المجنون. وحكمه غير مختص بالمكلف، حكم الضمان لا يختص بالمكلف، فإن كان لهما للصبي والمجنون مال أخذ منهما، وإلا أتبع به يطالبان بالمال إلى أن يتيسر، يعني يتيسر لهما المال يكونوا من الأغنياء أصحاب اليسر. فإن كان لهما مال شبرا، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني يأخذ منهما بعد اليسار بعد الغنى. نعم لا يأخذ منهما على الفصول. ولو كان المقصود منه بعد الإفاقة، بعد الإفاقة، بعد اليسار، بعد اليسار، يعني على كل يؤخذ حتى في حال الطفولة يؤخذ، يعني أعم لن يكون له ولي أو ولي أم لم يكن له ولي، بلغ أو لم يبلغ، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني حتى حين الصباوة وحين الجنون أيضا يؤخذ منهما. ولو كان المقصود منه الضام، حتى ربما عفوا هذا المعنى بالنسبة إلى المجنون والصبي أنه يضمنان ولو حال الجنون والصباوة، باعتبار الضمان من الأحكام الوضعية كالنجاة والطهارة، النجاة والطهارة يختص بالصغير والكبير، لا يختص إذا نجس إيد الصغير أو إيد الكبير عليهما تطهير حتى يجوز معاملة الطهارة مع الصبي لو طهر، وإلا فلا، وكذلك المجنون. فالضمان من الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يشترط فيها البلوغ ويشترط فيها العقل، من الشرائط العامة في الأحكام التكليفية الكمال بالبلوغ والعقل، أما بالنسبة للأحكام الوضعية لا يشترط التكليف، بل يجري الحكم الوضعي على الصغير والكبير على حد سواء، والضمان من الأحكام الوضعية، فلذا يجب على الصغير كما يجب على الكبير ضمان ما أسلم. ولو كان المقصود من الحيوان الموطوء الظهر دون اللحم، يعني يركب ظهره مثلا، ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما على المجنون والصيف إلا أن يوجد نقص القيمة. نعم إذا كان هذا الوافي يوجد نقص القيمة في هذه الحالة عليهما شيء لتحريم لحمه، مثلا نقص القيمة من أين؟ من جهة أنه يحرم لحمه، لأنه قلنا يحرم لحمه حتى لو كان موطوء الصغير بلا فرق، حرمة اللحم مطلقا مطلق الذكر إذا كان يجب تحريم اللحم، فمن باب حرمة اللحم يجب نقصان القيمة، وهذا لا يؤثر، هذا فقط يستفاد من بارة فقيمة راح تكون أقل في هذه الحالة، عليه أن يعطي ما ينقص من القيمة، يعني أن يعطي الصغير والمجنون ما ينقص من القيمة. ولو كان المحروض من الحيوان الضار فلا شيء عليه،
أساس كل الأصل أقول لحم هذا يكون نقص،
أيه أقول لحمة الحمار مثلا مثل الحمار إذا كان يجب الوافي تحريم اللحم. زين ولو كان المقصود من الأظافر فلا شيء عليهما إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم لحمه مثلا أو لغيره سيلزمهما الأرش.
ما يحصل لحم الحمار بالقادر بالأصل قلنا بلحة ونبيعها، يعني حقه ولهم بالحق
على كل ما يجر أي أستكثر، بس ما يجر الواحد يأكل لحمه حتى لو نخرجه من البلاد، ما يمكن واحد أنه لو علم بحاله حتى لو اشتراه، لو اشتراه ايضا لا يمكن انه يؤكل لحمه. على كل حال الموصول لا يؤكل لحمه مطلقا سواء اخرج من البيت او لم يخرج، قلنا بالذبح او لم نقل. ولو كان الوافي بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم، هذا موضوع اخر طرحا، لو كان الوافي بالغا مثلا وبيع في غير البلد بالنسبة لمن لا يركب ظهره، بيع في غير البلد لغير العالم بالحال، بيع لشخص لا يعلم بالحال، فعلم بعد ذلك علم أنه هذا الحمار الذي اشتراه كان موضوع أسكنان مثلا، كان موضوع فلان احتمل قويا جواز الفعل، يحتمل احتمال قوي ان نقول بجواز الفعل لانه يكون من المعي، فلو خيار العيب، خيار العيب اما بالفسخ او باخذ الارث، يعني ما به التفاوت بين الصحيح والمعي. فعلم ذلك الشخص بالحال احتمل قويا جواز الفعل مع استلزامه نقص القيمه، مع استلزام الفسخ انه ينقص القيمه بالنسبه الى العالم، يعني يحتمل انه بالنسبه للعالم ينقص القيمه، يعني فرق بين من يعلم بان هذه موضوعه ومن لا يعلم بان هذه موضوعه. فلو علم بان هذه موضوعه راح يصير قيمه اقل لانه راح يستفاد فقط من ظهرها، اما ما يقدر يوما ما يستفاد من لحمه على الاطلاق، فالعالم قيمته راح يكون اقل. لو علم هذا المعنى عند ذلك اما الفسخ واما اخذ الان، يعني ما فيه التفاوت بين الصحيح والمعيب. احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمه، يعني لا يفسخ انما ياخذ نقص القيمه ما به التفاوت. بالنسبه نقص القيمه من اين؟ يعني باي شيء نقايسه؟ نقايسه بالعالم. اذا علم باي مقدار يشتري هذا الحمار مثلا، عندما لم يعلم المقدار الزائد يرجع به الى صاحبه، الى يعني الى المشتري، المقدار الزائد يرجع به الى المشتري مع التزام نقص القيمة بالنسبة للعالم، لأنه حينئذ إنما نقول يحتمل الفرد أو الأرض باعتبار عيب، فله حق خيار العيب، لأنه حينئذ العيب.
بس في شرح حمارين واحد داخل حمار واحد عالم، عالم العجل لو يفتح لا يأخذ إيش؟
لا يفتح لا يأخذ إيش؟ لا يرضى بالبيع، لازم ثلاث حالات. إذا رضي بالبيع لا شيء، لا عليه ولا على البائع. إذا أراد الفاس على البائع أن يقبل الفاس، وإذا أراد الأرث على البائع أيضا أن
إلزام الأرث.
يعني نقول أولا يوجب الفاس، مع أنه في هذه الحال أيضا يستلزمه الأرث، والأرث كيف يستخرج؟ يستخرج بالنسبة إلى العالم وغير العالم، أنه العالم يشتري مثلا هذا الحمار أقل من الذي لا يعلم، فإذا إذا بيع على من لا يعلم ذلك الزائد الذي أخذ منه يرفع إليه مرة ثانية، يعني له الحق أن يرجع ويأخذ الزائد من البائع. وأما التعزير الثابت على الفاعل فهو منقول إلى نظر الإمام عليه السلام أو من قام مقامه النائب الخاص أو النائب العام، كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا، يعني الحد التام مثلا الزنا يوجد 100 لغير الإحسان، هذا حد تام، هذا أيضا يسمى بالتعزير، ولكن سمي حد لأنه قدر شرعا. فكل تعزير لا تقدير له شرعا يوكل الأمر إلى الإمام أو من ينوب الإمام، وقد ورد مطلقا في كثير من الأخبار، ورد التعزير مطلقا من دون تقدير في الأخبار. وقيل هذا لا النزاع يرجع الكلام. بالنسبة إلى الفاعل أنه يجرى عليه الحد، أي حد يجرى عليه؟ الروايات فيما نحن فيه على طوائف أربعة، رواية تقول يقتل، والرواية صحيحة أيضا على أنه يقتل، روايات أخرى طائفة ثانية تقول أنه يجرى عليه الحد التام، يعني حد الزاني 100 جلدة، الرواية الثالثة تقول يجرى عليه ربع الحد التام، يعني 25 صوت. الطائفة الرابعة والتي عمل بها المشهور على أنه يجرى عليه الحد بما يراه الحاكم من مصلحة. هذه الطوائف الأربعة جعلت المسألة أقوال أربعة، ونحن عندنا أصل عام عليه بعضهم أيضا في الاجتهاد، أصل عام وهو في الروايات المتعارضة استدعان الجامع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، مهما يمكن الجامع بين الروايات فهو أولى إن شاء الله في المستقبل عند الاجتهاد. عليكم أولا بالجامع بين الروايات لأنه الأخذ بأقوال المعصومين عليهم السلام وإن كانت الأقوال مختلفة، فالجامع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، هذا فيما إذا أمكن طبعا، إما جمعا له شاهد من الرواية كما ما نحن فيه الآن، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يجمع بين الروايات بجمع وله شاهد من الرواية مثلا من نفس الرواية، وإما جمع تبرع، جمع تبرع الحجة للمجتهد أما لغيره
مو معلوم أنه حجة. أما الجمع الذي يكون فيه شاهد فهو الاحتياط الوجوب الثلاثة كما هذا المعنى تفصيلا. حيث لم يكن لا يمكن الجامع بين الروايات في هذه الحالة ابتداء نرجع إلى الأخبار العلاجية، يعني نأخذ الترجيح إما سندا وإما دلالة. الترجيح من حال أنه قد بين خذ أباع بينهما خذ أفطاهما وإلى آخر عوامل الترجيح الواردة في الروايات وفي الأخبار العلاجية. إن لم يمكن هذه الحالة الثالثة الجهة مهما أمكن أولى، وإلا سيكون نظار التعارض عند التعارض منزع ابتداء من الأخبار العلاجية، وإلا عند ذلك تعارض فطاقته فيرجع إلى الأصل العملي. ما نحن فيه طوائف أربعة، يمكن الجمع بين هذه الطوائف كما فعل ذلك الشيخ في كتابه الشريف الاستفسار.
وقيل والقائل الشيخ إن قدره خمسة، يعني قدر الحد 25 صوتا، وذلك لرواية لحسنة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية إسحاق بن عمار عن الفاضل عليه السلام. طبعا الروايات قلت لكم 11 رواية، كل الروايات في الوسائل والمجلد 18 صفحة 570. فبعض الروايات تدل على أنه يدرس 25 صوت. جاءت التكملة لا بأس، المجلد الأول صفحة 343 مسألة 29، من وطى بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ولكن يضربه الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ولكن يعزله الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. يقول في الهامش الروايات الواردة في المسألة على طوائف، الأولى ما دلت على أن حكمه حكم القاتل، حكمه هو القاتل كصحيح الجميل بن الدراج، وهذه الطائفة مضاعفة إلى أن لا عامل بها من الأصحاب. الصحيح ذكرنا أنه الصحيح لو أعرض عن الأصحاب يوجب، وهنا الصحيحة كما أنه الضعيف لو عمل به الأصحاب يوجب جر الضعيف. هذا المعنى طبعا ليس مسلم ولكن مبنوي، لو كنا بهذا المبنى فإن إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يوجب طرح الصحيحة كما قال السيد. وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يجب. الطائفة الثانية ما دلت على أنه حد وحد ذلك صحيحة أبي بصير، ثم يذكر طبعا الرواية وهذه الصحيحة، وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها أيضا، وإن كان الأظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار، معارضة يعني مضافة معارضة بالروايات الآتية على أن الصحيحة غير صحيحة في حد غير صريحة في حد الزاني وغيرها وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثالثة ما دلت على أنه حده وضع حد الزاني كصحيحة عبد الله بن سنان، طبعا في شرح كل حسنة عبد الله بن سنان، أما عند السيد هذه صحيحة وليست حسنة، وصحيحة سفين بن خالد ومعتبرة إسحاق بن عمار، وعليها تحمل معتبرة السماعة ومعتبرة السجيد. وهذه الطائفة أيضا معارضة لما تقدم من الروايات وما يأتي منها، والمشهور على خلافها يعني عمل بخلاف هذه الروايات. أيضا الرابعة ما دلت على أنه لذا قال الشارح وقيلة حيلة في مقابل، يعني قول شاب في مقابل قول المشهور، فالمشهور على خلافها. الطائفة الرابعة ما دلت على أنه يضرب تعذيرا وليس عليه حاد كما اعتبر في الحسين بن علوان ورواية الطغري بن يسار وربعي ابن عبد الله ظاهرا ورواية العلاء بن الفضيل، وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدمة إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتفاق كل معصية. يعني عندنا موضوع عام، رواية عامة، وإنه كل كبير عليها تعزير بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتفاق كل معصية كبيرة، فالنتيجة أن الحاكم يعزر الواقي حسب ما يراه من المصلحة. ثم يقول في المات مرة أخرى وينفع تخليل التعزير بين إجراء الحاد يقتل في المرة الثالثة. التعزير المراد من التعزير هو الحاد أو مطلق التعزير سواء كان حدا أو غير حاد، فقيل إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الأحوط كما مرة سابقة، إنما يقتل فيما إذا أجري بين الحدود، يعني إذا أجري بين الثبوت إثبات العمل، إذا أجري الحاد الكامل، ولا مجرد تعزير لا يقتل في المرة الثالثة. وقيل لا مطلق الحد سواء كان حدا معينا شرعا أو حدا تعزيريا بدون تعيين. لكن يبقى على الثاني حمل الذي يقوله الشيخ خبر الحد منافيا للتعزير بما دون الحد، يعني إذا كان أقل من الحد هذا يبقى منافي، باعتبار إذا كان أقل من الحد لا يجرى عليه القذف الثالثة. ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين وبالإقرار مرة في جميع الأحكام، إن كانت الدابة له لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إذا كان الفاعل هو والدابة له في هذه الحالة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يثبت جميع الأحكام. خرج منه ما اقتصر إلى التعدد بنص خاص، خرج من إقرار العقلاء من هذا العموم ما اقتصر إلى التعدد كما مر سابقا كالزنا واللواط بنص خاص، فيبقى غير الزنا واللواط تحت العموم، وإلا تكون الدابة له فالثابت بالإقرار مطلقا هو التعزير خاصة، يعني على كل حال يعذر، إنما يبقى أنه عليه الإخراج أو التحريم أو ما شابه ذلك لا، لأنه إقرار على غيره والإقرار على الغير لا يجوز أي لا ينفذ. فالثابت في الإقرار مطلقا التعزير خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة، لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقوا المالك، إذا صدقوا المالك عند ذلك يسمع، فيثبت باقي الأحكام لزوال المانع لوجود المقتضي وعدم المانع، فيثبت لزوال المانع من نفوذه يعني من جواز إقرار العقلاء على أنفسهم حينئذ. هذا بحسب الظاهر، فحسب الظاهر لو ثبت مثلا من طريق البينة أو من طريق الإقرار. أما في نفس الأمر الذي لا يعلمه إلا هو الله سبحانه وتعالى، لو فعل بالبهيمة فماذا يكون حكمه؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.